أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من الموارد التي قيس عليها الجامع لإثبات أولويته من الطارح ما إذا تعارض ظاهر ونص، حيث اتفقت كلمتهم على أنه يؤول الظاهر بحيث ينتفي التعارض بينه وبين النص ولا يطرح سنده. وتقريب الاستفادة من هذا المثال أنه كما أن الظاهر لا يطرح إذا عارض نصان لتمامية دليل اعتبار سنده، كذلك إذا تعارض ظاهران فلا موجب لطرح أحدهما أو طرحهما لتمامية دليل اعتبار سندهما بالتأويل. الشيخ رحمه الله تعالى يستضعف هذا القياس ويبين الفرق بالبيان التالي، وهو أن الناس ثبوته إذا تم دليل اعتبار سنده يكون بمثابة ثبوت القرينة على إرادة خلاف الظاهر من الدليل الثاني، وهذا لأن سند الناس لا يزاحم دلالة النص، إذ من الواضح أن معنى المزاحمة دوران الأمر بين ثبوت هذا وثبوت ذاك، فكيف يكون سند الخبر مزاحما لدلالته، والحال أن الدلالة مبنية على السند، حجية الدلالة مبنية على حجية السند، فلا يمكن للدلالة أن تزاحم السند، فالسند لا يزاحمه الدلالة، لا تزاحمه الدلالة ولا يزاحم الدلالة، إذن سند النص لا يزاحم دلالة النص. كما أن الخبر الآخر وهو الظاهر أيضا يكون معارضا للنص بسنده ودلالته، لكن سند النص يثبت النص الذي هو قرينة على التصرف في ظاهر الظاهر، فبالتالي يكون الحاصل أن سند النص يتعبدنا بأن الظاهر ليس مرادا بل المراد غيره، وبالتالي نتصرف في الظاهر. نعم لا نطرح سنده، لأن ثبوت سند دليل لا يعارض النص لا يزاحم النص حتى نتصرف فيه أو نرميه، إذن هذا القياس ليس في محله. والشيخ يقول أنه أضعف من هذا القياس قياس قاعدة الجمع على ما إذا ورد خبر لا معارض له من الأخبار ولكنه كان يعارض إجماعا أو ما يشابه الإجماع من الأدلة العلمية، حيث يقال هناك بأن الخبر يؤول. قال الشيخ قدس الله نفسه أن مثل هذا القياس أيضا لا يكون موجبا في ثبوت قاعدة الجمع، وذلك لعدم دوران الأمر في الخبر المعارض للإجماع بين العمل بالسند والعمل بالدلالة، إذ قد عرفت أن الدلالة مبنية على السند فلا تزاحم السند، بل يكون الإجماع قرينة على أن الظاهر ليس مرادا. بهذا يتضح أن قاعدة الجمع لا دليل عليها. ينتقل الشيخ بعد ذلك إلى إقامة الدليل على عدم ثبوت قاعدة الجامع. قال الشيخ أن الظاهرة تعين الطرح، لا أن الطرح ليس أضعف من الجامع أو أن الجامع ليس أولى من الطرح، فليقول الطرح أولى من الجامع، وذلك لوجوه. الوجه الأول أن المقصود بكون الدليل واجب العمل أو يجب العمل به وجوب العمل بالدليل مع الإمكان عرفا، وهذا أي تقيد وجوب العمل بالإمكان العرفي هو المستفاد من أدلة حجية الأدلة، إذ لا يجب العمل بالدليل بأي نحو بل يجب العمل بالدليل ما دامت دلالته محفوظة. ففي الناس يكون العمل بالدليل مع الموافقة لدلالته الصريحة، وفي الظاهر يكون العمل بالدليل عملا بظهوره. أما العمل بالدليل الظاهر مع تأويله فهذا ليس عملا بذلك الدليل، هو عمل به من نحو آخر. لا يفي دليل اعتبار الدليل الظاهر بإثبات وجوب العمل به مع التأويل. من أين نستفيد هذا التقييد؟ يقول من وجوه: الأول لزوم الهرج والمرج لو فتحنا باب التأويل، إذ ما من دليل عند التعارض إلا ويمكن تأويله بألف تأويل، فلو قلنا بأنه يجب العمل بالدليلين المتعارضين مع التأويل لأمكن لهذا الفقيه أن يؤول بتأويل فيعمل به الدليلين، ويؤول ذلك الفقيه الدليلين بتأويل آخر فيعمل بهما بتأويل آخر، فيكون المستند من حيث السند واحد لكن الأحكام مختلفة لاختلاف الاستدلال أو الاستنباط أو الاستدلال أي الاستظهار، وهذا يوجب الهرج والمرج بلا إشكال. الوجه الثاني أن الأسئلة الواردة من الأصحاب للأئمة عليهم السلام على الأئمة عليهم السلام تعلقت بالدليلين المتعارضين، أحدهما يأمره والآخر ينهاه، ومن الواضح أن المقصود بذلك الإشارة إلى موارد عدم إمكان العمل بكلا الدليلين، فلو أريد من عدم الإمكان عدم الإمكان المتوقف على انسداد باب التأويل لكان هذا فردا نادرا جدا، إذ ما من دليلين متعارضين إلا ويمكن تأويلهما للملتفت. فعلى ما نحمل هذه الأسئلة الواردة من الأصحاب على الأئمة؟ هل نحملها على العدم الإمكان من جهة عدم التأويل أو على عدم الإمكان العرفي الذي يتعين حمل ذلك السؤال على عدم الإمكان العرفي؟ وبهذا أيضا يتضح الوجه الثالث، وهو أن جواب الإمام في الأخبار العلاجية مورده الدليلان اللذان لا يمكن العمل بهما معا، حيث عرفت أن عدم الإمكان كما لا يصح حمله في السؤال على عدم الإمكان العقلي كذلك لا يصح حمله في الجواب على عدم الإمكان العقلي، إذن المقصود عدم الإمكان العرفي. وقد تذكر وجوه أخرى لإثبات أن هذه الأدلة أن قاعدة الجمع لا مستند لها من قبيل استقرار سيرة الفقهاء من لدن عصر الناس إلى يومنا هذا على الطرح ولو في الجملة، أي أنه لم ينقل عن أحد من الفقهاء أنه التزم بالجامع بحيث لا يجوز له طرح أحد الدليلين، إذ حتى الشيخ قدس الله نفسه الذي اجتهد في مثل كتابي التهذيب والاستبصار أن يؤول تجده في بعض الموارد يطرح هذا الدليل يرد علمه إلى أهله بقوله، وهذا دليل على أن قاعدة الجمع ليست ثابتة وإلا لوجب العمل بها في جميع الموارد. فإذا ثبت الطرح ولو بنحو الموجب الجزئية فيكون ضد قاعدة الجمع التي تثبت وجوب الجمع بنحو الموجبة الكلية الذي يلازم عدم جواز الطرح بنحو السالبة الكلية، فيكون هذا التناقض أو هذا التضاد كافيا في رد المدعين لقاعدة الجامع. نقرأ هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ومنه يظهر فساد قياس ذلك بالنص الظني السند مع الظاهر حيث يوجب الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر لا سند النص. يقول: كما أنه إذا تعارض نص وظاهر لا يقال أنه يتزاحم سند النص مع ظهور الظاهر مع أن النص ظني في المقام ظني السند، كذلك ينبغي أن يقال فيما إذا كان الدليلان المتعارضان ظنيي السند وظنيي الدلالة، يقال بأنه لا تعارض إلا بين الدلالتين بحيث لا يكون للسند مدخلية في المعارضة. قال: توضيحه، توضيح ظهور الفساد أن سند الظاهر لا يزاحم دلالته ولا سند النص ولا دلالته. أما دلالته أي أنه لا يزاحم دلالته فواضح، إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر، الدلالة مبنية على السند.
ظهور الظاهر لا يزاحم سند
الظاهر. سند الظاهر هنا. وأما سند النص ودلالته فإنما يزاحمان ظاهره لا سنده. يعني النص لا يمنع من أن يكون هذا الدليل ثابت، وإنما يمنع من ثبوته بدلالته، وإلا نفس الدليل فلا مانع أن يكون الإمام قد قاله. التمانع بين الدليلين أولا وبالذات بلحاظ التكاذب في الدلالة في المدلول. وهما أي السند النص وسند النص حاكمان على ظهوره، لأن من آثار التعبد به رفع اليد عن ذلك الظهور. سند النص يقول النص ثابت، والمفروض أنه لا معنى للتعبد بالنص إلا التعبد بكونه موجبا للتصرف في ظهور ما خالفه. هذا النص. النص هو ما لا يقبل التأويل في الدلالة، هذا النص ما لا يحتمل الخلاف من جهة الدلالة، فيدور الأمر في النص بين أن يكون ثابت أو لا يكون ثابت، ولا احتمال ثالثا، يعني لا يحتمل أن يكون ثابتا من دون إرادة مدلوله، بل إما أن يكون ثابتا ومراده مدلوله مراد، وإما لا يكون مدلوله مراد ولا هو ثابت. فإذا ثبت ثبت أن مدلوله مراد، فنفس ما يدل على التعبد بالسند يدل على أن مدلوله مراد بالالتزام، فيكون ثبوت إرادة مدلوله ببركة حجية السند قرين على أن الظاهر ليس بمراد، لأنه مخالف لدلالة الظاهر مخالف لدلالة النص، لأن من آثار التعبد به أي النص رفع اليد عن ذلك الظهور، لأن الشك فيه الشك في ظهور الظاهر وأنه مرادون مسبب عن الشك في التعبد بالنص. طبعا لا يقصد الشيخ في هذه الموارد من التسبب تسبب الشك حدوثا، لا، المقصود التسبب في الشك بقاء، أي أن الشك في إرادة الظاهر معلول حدوثا لورود الدليل الظاهر مع المعارضة، لكن بقاء مسبب عن الشك في أن النص حجة أو ليس بحجة، إذ من آثار حجية النص ارتفاع الشك بقاء. لذلك يقال هنا عن النص أنه حاكم، وعن الشك أنه مسبب، عن الشك في التعبد بالنص. وأضعف مما ذكر توهم قياس ذلك أي الجمع، وأنه أولى من الطرح، بما إذا كان خبر بلا معارض كانت تامة، لكن ظاهره مخالف للإجماع فإنه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله. الشيخ يقول هذا ضعيف أيضا بل أضعف من السابق. طبعا يرد على هذا الكلام أنه أصلا ليس بمسلم، يعني المقيس عليه ليس بمسلم، فلا نحتاج إلى بيان الفرق. والسبب أنه إذا خالف الظاهر الإجماع فلا دليل على أنه يحمل على معنى ثان ثم يتعبد بذلك الدليل في المعنى الثاني. ما الدليل على ذلك؟ خب هذا الدليل يقول مثلا غسل الجمعة يجزي، ولنفرض أن الإجماع انعقد على أن غسل الجمعة لا يجزي عن الوضوء، هل نحمله على أن المقصود بالإجزاء الإجزاء في حال فقد ماء الوضوء، بحيث يراد إثبات إجزاء التيمم عن غسل عن الوضوء زين في حال فقد الماء ماء الوضوء، يعني رجل لا يملك لا ماء الوضوء ولا ماء الغسل وأراد أن يغتسل غسل الجمعة، فنعمل بما دل على إجزاء غسل الجمعة لإثبات إجزائه في هذه الصورة، من باب أن الإجماع إنما قام على عدم إجزاء الغسل لا على عدم إجزاء التيمم. هل من الممكن ذلك؟ لا دليل على ذلك. خبر الدليل عارض الإجماع، والإجماع يقول الغسل لا يجزي. مع ذلك قال الشيخ لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس. في الخبر المعارض للإجماع لا يدور الأمر بين السند والدلالة، إذ عرفت أن الدلالة مبنية على السند، إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبقى مورد للعمل بظاهره بخلاف ما نحن فيه، فقد يكون هناك تزاحم بين الدلالة والسند. نعم لا يقصد التزاحم بين الدلالة والسند بلحاظ دليل واحد، لكن بلحاظ الدليلين أكو تزاحم، يدور الأمر بين أن نتعبد بدلالة هذا الدليل أو بسند هذا الدليل، يكون هناك تعارض، يعني يدور الأمر بين طرح السند هنا وطرح الدلالة هنا في الدليل الثاني. فإن إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر. شو ما شفنا عبارة
في دليل واحد صور الاختلاف بين السند
لا لا يمكن، لأن الدلالة مبنية على سند الدليل. قال ولا مرجح لعكس ذلك. إلى هنا تم كلام الشيخ في عدم الدليل على قاعدة الجامع، ثم قال بل الظاهر هو الطارح، يعني يتعين الطارح وأنه أولى من الجامع، لأن المرجح والمحكم في الإمكان الذي قيد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف، ولا شك في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله أكرم العلماء ولا تكرم العلماء، أي أن الظاهر من دليل حجية الدليلين المتعارضين هو وجوب العمل بهما ما أمكن العمل عرفا، فالمعتبر هو الإمكان عند العرف. نعم لو فرض علمهم بصدور كليهما حملوا أمر الآمر في أكرم العلماء بالعمل بهما على إرادة ما يعم العمل بخلاف ما يقتضيانه بحسب اللغة والعرف، يعني لو علمنا بالدليلين أكرم العلماء ولا تكرم العلماء لجأنا إلى التأويل، بحيث يكون المقصود من مقصود الآمر العمل بهما ولو بحملهما على خلاف ظاهرهما. ولأجل ما ذكرنا وقع من جماعة من أجلاء الرواة السؤال عن حكم الخبرين المتعارضين مع ما هو مركوز في ذهن كل أحد من أن كل دليل شرعي يجب العمل به مهما أمكن. يقول ما يدعيه المستدل على قاعدة الجامع، حيث قال أن قاعدة الجامع مبنية على وجوب العمل بالدليلين ما أمكن، يقول هذا الذي تدعيه وهو وجوب العمل بالدليل ما أمكن هذا مركوز في ذهن كل متشرع، فإن كل متشرع لا يسوغ عن لنفسه رفع اليد عن أوامر الشارع إذا أمكنه امتثال أمر الشارع وكذلك نواهيه. ومع ذلك سألوا عما إذا ورد خبران أحدهما يأمره والآخر ينهاه، أليس هذا السؤال سؤالا عن كيفية العمل إذا لم يمكن العمل بالدليلين؟ إذا لم يكن مراده من عدم الإمكان هنا عدم الإمكان العرفي، بل أراد عدم الإمكان العقلي، فهذا نادر قد لا يتحقق أصلا، إذ كل مهتم بأوامر الشارع إذا وجب عليه العمل بالدليلين ولو بالتأويل يمكنه التأويل، فلا يبقى لهذا السؤال مورد. إذن هذا السؤال بنفسه قرين على أن المراد بالدليلين أحدهما يأمره والآخر ينهاه التعارض بينهما عند العرف وامتناع العمل بينهم بهما عند العرف وعدم إمكان العمل بهما عند العرف. وبالجملة فالرواة إذا سألوا الأئمة عليهم السلام عن دليلين لم يمكن العمل بهما كان هذا قرينة على أن المراد بالدليلين المتعارضين المتنافيين اللذين لم يمكن العمل بهما الدليلان اللذان يحكم العرف بأنه لا يمكن العمل بهما على ظاهرهما، هذا هو المراد، وذلك لأن عدم الإمكان بهما ولو بالتأويل هذا أمر لا واقع له. فلو لم يفهموا عدم الإمكان في المتعارضين لم يبقى وجه للتحير الموجب للسؤال، إذ يمكن التأويل فيمكن العمل. هذا فأولا، مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار. طبعا لعل هذا الوجه الثاني يكون الوجه الأول يكون ثانيا، يعني إذا قلنا بأن المقصود بأن قوله لأن المرجح والمحكم في الإمكان هو العرف هو الوجه الأول، يعني يكون المقصود أن الوجه الأول هو أن المستفاد من دليل الحجية وجوب العمل إن أمكن عند العرف. فالمدار دائما على الإمكان العرفي، ومن الواضح أنه في موارد التعارض لا يمكن العمل عرفا. قرين الوجه الثاني أن سؤال الأصحاب عن الخبرين المتعارضين إنما يناسب عدم الإمكان العرفي ولا يناسب عدم الإمكان العقلي، إذ ظاهر سؤالهم السؤال عما يرفع التحير عند ورود الدليل، والتحير يساوق العجز، والعجز مع التأويل غير متحقق، بل إنما يتحقق إذا أريد العجز مع عدم إمكان العمل عرفا. الثالث هو نفس الكلام لكن بالنسبة إلى جواب العلم عليهم السلام، مع أنه لم يقع الجواب في شيء من تلك الأخبار العلاجية بوجوب الجمع بتأويلهما معا، وحمل مورد السؤال على صورة تعذر تأويلهما ولو بعيدا تقييد بفرد غير واقع في الأخبار المتعارضة.
يعني كان أيها الشيخ يقول لا يوجد أساسا في الأخبار المتعارضة
ما يدل على وجوب، نعم، ولا يوجد ما يدل على وجوب الجامع، بل الوارد إما التخير أو الترجيح أو التوقف، الجامع ليس بموجود، لا يوجد عندنا بالفعل دليل يقول للمتشرعة اعملوا، بل بعض الأدلة ظاهرة في أن الإمام عليه السلام في مقام نهيه عن التصرف في الدليل، وأمقتهم عندي وأبغضهم إلي من إذا سمع الحديث اشمأزت نفسه، ولعل الحديث من عندنا صدر وإلينا أسند. لو كان الجمع ممكن لما كان الإمام مقتصرا على الذم، بل أوجب عليهم أن يؤولوا. ها؟ لا، الشاهد أنه لا يوجد عندنا في الأخبار ما يدل على التأويل، لا في دليل واحد ولا في دليلين، والعبارات التي تدل على هذا كثيرة، منها ما دل على رد علمه إلى أهله، رد العلم إلى أهله كيف يكون مع التأويل؟ لو كان التأويل واجبا لما كان هناك لإيجاب الرد إلى أهله معنى واجب.
مع أن ظاهرا المسألة يعني كانت محل ابتلاء إذا الروايات المتعارضة
كثيرة. وهذا شو شاء
ما يقرر مثلا يقول لا اطرح التوقف، هنا
التوقف هو جعلهما على حالهما من دون ان يتصرف المكلف فيهم، لا يجمع ولا يطرح مثلا، فاذا قلنا بان الجمع واجب لما صحت هذه الاخبار. وهذا دليل آخر على عدم كلية هذه القاعدة، هذا كله مضافا إلى مخالفتها للإجماع، فإن علماء الإسلام من زمن الصحابة إلى يومنا هذا لم يزالوا يستعملون المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها ثم اختيار أحدهما وطرح الآخر من دون تأويلهما معا لأجل الجامع. إن قلت كما قال بعض المحشين أن هذا الكلام ممنوع، كيف ونحن نرى الشيخ في كتابي التهذيب والاستبصار وبعض من جاء بعده يجتهدون في الجمع بين الأخبار؟ قلت ينبغي الفرق بين ما هو محل البحث في قاعدة الجمع بين الأخبار وبين ما كان يفعله الشيخ. فالشيخ كان في مقام بيان وجه صحيح يندفع معه موجب الحزازة عند قراءة الأخبار المتعارضة، لا في مقام بيان كيفية العمل بتلك الأخبار، هذا أولا. ثانيا، الجمع الذي يلجأ إليه الشيخ أو نجده مثلا في مثل كتاب الجواهر، حيث أن صاحب الجواهر أيضا يعتني بالجامع في بعض الموارد بل في أغلب الموارد، هو من باب حمل غير الحجة على ما يناسب الحجة، بمعنى أنه بعد الفراغ عن أن هذا يتعين العمل به، فلا بأس بدفع التعارض بأن نحمل ذاك على ما يوافق هذا، وهذا وإن لم يكن عليه دليل لكن لا بأس به في الجملة، وذلك لأن معنى حجية هذا أن مراد الإمام الواقعي هو ما يوافق هذا الدليل الحجة، فيدور الأمر حينئذ بين نفي صدور ذلك الدليل وبين إبقائه في دائرة الاحتمال، بأن نقول أنه يبقى صادرا لكن إن أريد به هذا المعنى هذا لا بأس به أيضا، ولكن هذا غير قاعدة الجمع. قاعدة الجمع مفادها أنه إذا تعارض دليلا وجب أن تؤولهما معا بحيث يترتب على ذلك التأويل العمل بهما، وهذا لا دليل عليه.
استندت إليهما يعني خلافة تفضلت عن صاحب الجواب. استند لهذا
لأحد الدليلين وحمل الآخر عليه. وأما ما تقدم عن من عوالي اللعالي فليس نصا ولا ظاهرا في دعوى تقديم الجمع بهذا النحو على التخير والترجيح، فإن الظاهر من الإمكان في قوله فإن أمكنك التوفيق بينهما والإمكان العرفي في مقابل الامتناع العرفي بحكم أهل اللسان، فإن حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد، فإنه ممكن أي بحمله بجعل القائم مقيد والخاص قرينة على العام والمطلق. ويؤيده قوله أخيرا فإذا لم تتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث، فإن مورد عدم التمكن نادر جدا، لما عرفت من أن التمكن إذا أريد به التمكن المبني على التأويل فهو لا ينتفي. وبالجملة فلا يظن بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويله كليهما فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.
الشيخ عنده صاحب العوالي في الشيخ
رحمة الله
عادة دادة الشيخ
قال والتحقيق الذي عليه أهله أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما، بظاهرهما متعلق بالمتنافيين أي اللذين يتنافيان بظاهرهما، على أقسام ثلاثة. أحدهما ما يكون متوقفا على تأويلهما معا، الدليلان المتعارضان، إما أن يكون الجمع بينهما متوقفا على تأويلهما معا، وهذا محل الكلام السابق، وهذا الذي قلنا أنه لا دليل على وجوب الجمع بينهما فيهما. إذا لم يمكن الجمع إلا بتأويل كلا الدليلين فلا دليل على لزوم الجمع. القسم الثاني أن يكون التأويل في أحدهما متعين، إما بحمله على ما يوافق الثاني أو برد علمه إلى أهله، فإن هذا نحو توفيق. هذا مثاله الخاص بالنسبة إلى العام، فإن العام يتعين التأويل فيه برفع اليد عن ظاهر عموم عن ظهوره في العموم، والمطلق يتعين التأويل فيه برفع اليد عن ظهوره في الإطلاق أو عن إطلاقه مع بقاء ظهور الخاص والمقيد على حاله، لا يجوز التأويل فيهما. أيضا هذا الظاهر أنه لا إشكال في لزوم التوفيق بينهما بهذا النحو، بأن تؤول ما يتعين تأويل فيه كالعام والخاص والمجمل مثلا، ولا يجوز التأويل لا في الخاص العام والمطلق والمجمل، ولا يجوز التأويل في الخاص والمقيد والمفسر المبين مثلا. وذلك لاستقرار سيرة العرف على هذا النحو من العمل، وإن كان هذا لا يمنع عقلا من جواز تأويل الخاص، إذ الخاص بحسب المفروض ليس نصا في الخصوصية بل هو ظاهر في الخصوصية، والظهور يعني احتمال الخلاف، لكن مع ذلك جرت سيرة العرف على أن الذي يؤول هو العام للخاص والمطلق للمقيد والمجمل للمبين مثلا، كذلك الحكم المحكوم للحاكم لكن بحسب إعداد المتكلم. قسم ثالث وهو ما يكون التأويل الذي يندفع به التعارض لا في أحدهما بعينه، بل في أحدهما لا بعينه، بمعنى أنه كما يجوز دفع التعارض بتأويل هذا يجوز دفع التعارض بتأويل ذاك. الشيخ يضرب مثالا لطيفا، يقول لو قال الشارع اغتسل للجمعة وقلنا أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب فمقتضى هذا الدليل الوجوب، وقال الشارع ينبغي غسل الجمعة يوم الجمعة بناء على ظهور كلمة ينبغي في الاستحباب، فيتعارض ظهور هذا الدليل مع ظهور هذا الدليل، ومن الواضح أنه كما يمكن دفع التعارض برفع اليد عن ظهور الدليل في الاستحباب، يعني يندفع التعارض برفع ظهور الدليل الآخر في الوجوب. ففي أيهما نؤول؟ هل نؤول في هذا أو نؤول في الثاني؟ يقول الشيخ أن هذا القسم لا يخلو إما أن يكون في أحد الدليلين مزية من جهة الظهور بأن يكون أحدهما أقوى ظهورا، أو لا يكون في أحدهما مزية. إن لم يكن في أحدهما مزية كان حكم هذا القسم حكم القسم الأول، وهو ما لا يكون اندفاع التعارض فيه إلا بالتأويل فيهما معا. صحيح أن بينهما فارق من جهة أن دفع التعارض في القسم الأول بتأويل الاثنين، وأما هنا فبتأويل أحدهما، لكن المفروض أن كل منهما يدفع بحجيته التأويل عن نفسه. إذا عرفت أن مقتضى دليل اعتبار الظهور أنه يجب العمل بالظهور في هذا الدليل، فهذا الدليل يقول خذ بظهوري، ذاك الدليل يقول خذ بظهوري أنا، فيكون المكلف متحيرا في تقديم ظهور هذا الدليل على هذا الدليل وظهور هذا الدليل على هذا الدليل، فيقع التزاحم حينئذ بين سند كل منهما وظهور الدليل الآخر. وبهذا هذه الملاحظة يستوي هذا القسم مع القسم الأول، وهو ما لا يمكن دفع التعارض إلا برفع اليد عن الظهورين في كلا الدليلين. وقد عرفت أنه لا دليل على الجمع حينئذ. بلى الحالة الثانية، وهي ما إذا وجد في أحدهما مزية وقوة من جهة الظهور يتعين التأويل بلحاظ هذه المزية في الآخر، وذلك لأنه وإن أمكن دفع التعارض بالتأويل المخالف لكن مقتضى هذه الخصوصية عند العرف جعلها قرينة على أن المراد في الدليل الآخر ما يوافق هذه المزية. وما ذكر من العام والخاص يمكن أن يكون أيضا مندرجا تحت هذا القسم ولا بأس بذلك، بأن يقال أنه وإن أمكن الجمع بين العام والخاص بحمل الخصوصية الخاص على ما يوافق العام فإنه أمر ممكن عقلا، لكن العرف يرى أن الخاص قرينة على المراد من العام دون العكس. إذن لولا حكم العرف بأن الخاص يقدم على العام لا أمكن دفع التعارض بتأويل الخاص دون العام، فيكون الخاص كالعام قابلا للتأويل، لكن حكم العرف يمنع من قبول الخاص للتأويل. خب ما الذي يترتب على هذا؟ الشيخ يقول تترتب ثمرة عملية إذا لم يوجد في أحدهما مزية، وهي أنه إن أدرجنا المورد تحت قاعدة الجمع لم تصل النوبة إلى المرجحات، إذ مقتضى قاعدة الجمع أن كلا الدليلين صادر ويجب العمل بهما مع التأويل. وإن قلنا بأن قاعدة الجمع ليست شاملة للدليلين وصلت النوبة حينئذ إلى المرجحات. قال والتحقيق الذي عليه أهله أن الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة، أحدها ما يكون متوقفا على تأويلهما معا، والثاني ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه، والثالث عفوا ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين، والثالث ما يتوقف على تأويل أحدهما لا بعينه. هذا ما يسمى بزيغ البصر. أما الأول أي ما يكون متوقفا على تأويلهما معا فهو الذي تقدم أنه مخالف للدليل والنص والإجماع،
مقتضى قاعدة الجمع،
وهو مورد قاعدة الجمع. وأما الثاني وهو ما يتوقف على تأويل أحدهما المعين فهو تعارض النص والظاهر الذي تقدم أنه ليس بتعارض في الحقيقة. النص والظاهر ليس بينهما تعارض في الحقيقة. وأما الثالث فمن أمثلته العام والخاص من وجه، حيث يحصل الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره، نخصص أحد الدليلين ونلقي الآخر على عمومه. ومثل قوله اغتسل يوم الجمعة بناء على ظاهر أن ظاهر الصيغة الوجوب وقوله ينبغي غسل الجمعة بناء على ظهور هذه المادة في الاستحباب، فإن الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما لا بعينه. وحينئذ فإن كان لأحد الظاهرين مزية وقوة على الآخر بحيث لو اجتمع، هذه الضابطة يذكرها الشيخ قدس الله نفسه ويذكرها النائيني ويذكرها السيد الشهيد قدس الله نفسه ويؤكدها السيد الشهيد، يعني يجعلها ضابطة في الجمع العرفي، يقول كل كلامين حصل القرن بينهما بحيث كان في صورة الاتصال منسجمين فالجمع العرفي بينهما ممكن. هذه الضابطة للجمع العرفي صادرا من متكلم واحد في مجلس واحد لم يتوقف العرف في فهم معنى خاص منهما، هذا دليل على أن الجمع العرفي نعم. وصاحب الجواهر أيضا يذكر هذه الضابطة في مباحث الصلاة، قال بحيث لو اجتمع في كلام واحد نحو رأيت أسدا يرمي، أو اتصلا في كلامين لمتكلم واحدين تعين العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالف الأظهر، كان حكم هذا حكم القسم الثاني في أنه إذا تعبد بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس. حكم القسم الثاني أن مجرد صدور الأظهر يكون كاشفا عن أن المراد بالظاهر خلاف الظاهر، كذلك حكم هذا القسم الذي يكون فيه مزية يكون ثبوت ما فيه المزية موجبا لثبوت قرينة على إرادة ما ليس فيه مزية فيتعين التصرف الآخر. نعم الفرق بينه وبين القسم الثاني أن التعبد بصدور النص لا يكون إلا بكونه صارفا عن الظاهر ولا معنى له غير ذلك، يعني النص معنى حجيته أنه قرينة، هذا معنى حجية النص. طبعا حجية النص هو وجوب العمل بالنص، لكن النص إذا عرضه دليل ظني آخر معنى حجيته ووجوب العمل به وجوب تقديمه، ووجوب التقديم هو عين ما يقال عنه أنه قرينة. ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند الناس وتتمة الكلام تأتيه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله.